بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن قلنا في الدرس الماضي هل كانت أموال هوازن فيئا أو غنيمة؟ غنيمة. ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ بعد قتال والفيء بدون قتال، فكيف سمونا فيئا؟ قال حين أفاء الله على رسوله. يعني أفاء بمعنى رجع إليه، من الفيء بمعنى الرجوع. والأصل أن المال هو مال المسلمين، فإذا أخذه الكفار على طريق الغلبة ثم رجع إلى المسلمين فقال فاء إليهم، أي رجع. قال: فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله. يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم من جلد، ولم يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قال أنس: فلم يصبروا. وهذا الحديث أيضا في غزوة الطائف، والشاهد منه قسمة أموال هوازن، وأنها كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. قد كانت كما سبق في الدرس الماضي أموالا طائلة، فكان يعطي العطاء الكثير، فيعطي الرجل 100 من الإبل، و100 من الإبل مال كثير، وقصده في ذلك تأليفهم على الإسلام. فتكلم الأنصار فجمعهم وبين لهم فعله هذا لماذا فعله، ثم بين لهم ما هم فيه من الخير، وأن الناس يرجعون بالشاة والبعير وهم يرجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن أمر الدنيا مما جبلت النفوس على الميل إليه، حتى المؤمن الصالح إن لم يجاهد نفسه تميل إلى الدنيا وإلى ما فيها. فهؤلاء الأنصار الذين وصفهم الله تعالى بالوصف العظيم في القرآن أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين حاجة شديدة، ومع ذلك حين رأوا الأموال الطائلة تقسم ويعطى الرجل 100 من الإبل تألم بعضهم. وسيأتي في الرواية ذكرها البخاري أنهم حين حصلت شدة دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار، فلما قسمت الغنم لم يعطوا، فقالوا إذا كانت الشدة دعينا وإذا كانت الأخرى يعطى غيرنا، فتألموا من ذلك. ثم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم رضوا وطابت نفوسهم. أيضا في هذا الحديث اختبار الله جل وعلا للمؤمنين، هذا امتحان عظيم، امتحان للأنصار في إيمانهم. هم الناس الذين آووا المهاجرين، هم الناس الذين فتحوا بيوتهم وقسموا أموالهم وأوقفوا مزارعهم وبساتينهم لنفع المسلمين، هم الناس الذين صبروا لأجل غيرهم، فلما وسع الله وجاءت الأموال لم يعطوا منها، فهذا بلاء واختبار لصدق الإيمان. فتبين بهذا الاختبار وهذا الابتلاء أن الأنصار على إيمان عظيم، ولم يكونوا يلتفتون إلى الدنيا رضي الله عنهم. وانظر إلى حكمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل إلا بأمر الله، كيف أعطى غيرهم ولم يعطهم؟ مع أن هذا كما سبق فيه امتحان عظيم للمؤمن، وعطاء أيضا ليس باليسير، بل عطاء طائل يعطى غيرهم. أيضا في هذا الحديث في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة، حين جمع الأنصار قال ولم يدع معهم غيرهم، فهذا فائدة أن الإنسان إذا أراد أن يبين الإنسان أو أراد أن يعاتب إنسانا لا يدخل معه غيره، يجعله منفردا حتى يستطيع أن يتكلم ويبين له، وحتى إذا عاتبه بشيء لا يبقى أحد يعيره به، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصيحة في الانفراد والمعاتبة بعيدا عن الناس، فقط الذي يريده دون غيره. جمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم غيرهم، وهذا من حكمته العظيمة في سياسة أصحابه عليه الصلاة والسلام. فهذا من السنة ومن هدي السلف أن الإنسان إذا أراد أن ينصح من أخطأ ينصحه بانفراده ويعاتبه، وهذا أدعى لقبول نصيحته له. وفي هذا الحديث أيضا أن رؤساء الأنصار وكبارهم والمقدمين منهم لم يتكلموا بهذا الكلام، إنما تكلم به أناس كما قال حديثة أسنانهم، أليسوا من كبار الصحابة من الأنصار؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وهكذا يقال لورثة الأنبياء لأهل العلم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما ترضون أن يأخذ الناس الأموال أو الدنيا أو المناصب وتأخذون العلم الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد رضي بذلك أهل العلم حتى قال بعضهم، وأظنه لابن دقيق العيد، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يذهب عن قريب وعز العلم باق لا يزال. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم في قريش فغضبت الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. قوله في هذا الحديث: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم شيئا يوم فتح مكة، ولم يغنم شيئا من مكة، فإنه لم يأخذ منها غنائم، من عليهم. فالمراد كما بينه الحافظ رحمه الله أن المراد لما كان عام الفتح ليس يوم الفتح، لأنه قسمها بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف. قال: فالمراد بقول يوم فتح مكة أي زمان فتح مكة، وهو يشمل السنة كلها، لأنه لم يقسم شيئا يوم فتح مكة، ولم يغنم من مكة شيئا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر عن ابن عون أنبأنا هشام بن زيد ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء، 10,000 هم الذين قدموا معه من المدينة الذين فتح بهم مكة، والطلقاء المراد بالطلقاء الذين كانوا في مكة وأسلموا يوم الفتح وبعد الفتح بأيام، فالمراد بالطلقاء الذين كانوا في مكة، منهم من كان يخفي إيمانه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أظهر إيمانه وكأنه أطلق من حبس، ومنهم أناس كانوا مشركين أسلموا يوم الفتح وأيام الفتح وسموا طلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم، لم يعاقبهم ولم يؤاخذهم. قد جاء في رواية في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه مكة وقف على باب الكعبة وقد جمع قريش، فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ أي أنتم أخرجتموني، أنتم حاولتم قتلي، أنتم حاصرتموني وأهل بيتي في الشعب 3 سنين حتى كادوا يموتون جوعا، أنتم عذبتم أصحابي وقتلتم منهم من قتلتم، ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسموا الطلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم ولم يؤاخذهم. قال الراوي: قال فكأنما بعثوا من قبورهم حين سمعوا هذه الكلمة، كانوا قد أيقنوا الموت أنه يقتلهم، فلما أطلقهم كأنما بعثوا من القبور حياة جديدة. فلما أسلم أناس معه خرجوا معه إلى حنين يقاتلون معه، قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء فأدبروا، أي في أول الأمر، فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين، أي من الغنيمة، ولم يعط الأنصار شيئا. فقالوا، أي قالوا من سبق، فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال: إن قريشا حديث أو حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا وشعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. والشاهد منهما سواء. بقي في هذا الباب 3 أحاديث من الدرس الآتي، إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.